وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك. والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله. ثم بكى أبو الحسن بكاء مرا وهو يقول: قد عظمت وفاتك وفقدك يا فاطمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأحزنها. هذه والله مصيبة لا عزاء عنها، ورزية لا خلف لها.
كانت له نعم الزوجة ونعم النصيرة ونعم الكفو.
ثم أخذ رأسها وضمها إلى صدره وهو يقول: أوصيني بما شئت يا قرة عيوني، تجديني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمره.
جزاه الله خير الجزاء.
ثم قالت له السيدة فاطمة روحي فداها: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنتي أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي.
ونعم الزوج أبو الحسن قد اختار أمرها على أمره. وما بعد ذلك يا فضة؟
ثم أوصته بالعناية بأولادها وأن يتخذ لها نعشا ويغسلها كما غسل عيسى مريم عليهما السلام. ثم بكيا ساعة.
وبعد ذلك يا فضة؟
بعد ذلك أوصته وهي تقول: أوصيك يا علي، أوصيك يا علي ألا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني، ولا تدع أحدا منهم يصلي علي، ولا تعرفهم بموضع قبري، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
بأبي أنت وأمي يا مولاتي يا أم الحسن. ثم قالت: يا علي، أنا فاطمة بنت محمد، زوجني الله منك لأكون لك في الدنيا والآخرة، أنت أولى بي من غيري، حنتني وغسلني وكفني وصل علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي وأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء.
يا أصحاب رسول الله، يا عمار ويا مقداد ويا أبا ذر ويا حذيفة، ويا عبد الله بن عباس، هلموا إلى دار فاطمة. يا مصيبة علياً يرجوكم أن تنصرفوا جميعاً.
كيف ننصرف؟
نعم يا معاشر المسلمين والمسلمات، فإن فاطمة أوصت أن لا يشيعها الناس، وأن لا يدخل للصلاة عليها أحد من الذين ظلموها. تفرقوا يرحمكم الله.
ترتفع روح السيدة البتول الطاهرة إلى عالم الخلد شاهدة شهيدة، وقد طوى صفحة من دنيا الحياة لتبدأ مرحلة الحياة الأبدية في عالم الملكوت، ولتحيا أبدا في ضمير التاريخ ودنيا الإسلام. بابا واسعة من أبواب الحوائج المقضية، ووسيلة عظمى من وسائل الزلفى المرضية إلى الله عز وجل.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، باسم حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
وهي أم قلبي الرحيم، يا حنان اللي وصل لها وهي أم قلبي الرحيم، والتراب اللي تسحبه يصير جنات النعيم، والتراب اللي تسحقه يصير جنات النعيم، أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم، أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم، والله صعب اللي يفقد أمه صدق يتسمى يتيم، والله صعب اللي يفقد أمه صدق يتسمى يتيم. دفنا أمنا وريت وي أمنا اندفنا، دفنا أمنا وريت وي أمنا اندفنا. يا خواتي يا خواتي تقابل على ودنا، راحت أمي راحت أمي راحت أمي راحت أيامي المحنة. يا خواتي قابل أبنى على ودنا، راحت أمي راحت أيامي المحنة. يا خواتي قابل أبنى على ودنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من جماد الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد بضعة الرسول الأكرم وأم الأئمة الميامين الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل. ففي الثالث من جماد الثانية من العام الحادي عشر للهجرة استشهدت سيدة نساء العالمين الزهراء فاطمة بضعة نبي الرحمة والإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأم الإمامين الحسن والحسين. وقد ولدت الزهراء سلام الله عليها في العشرين من شهر جماد الآخرة، وكان يوم جمعة من السنة الثانية من البعثة، ونشأت في أحضان أمها السيدة الجليلة خديجة الكبرى سلام الله عليها وأبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقت من أبيها رسول الله أكبر الدروس في الإيمان والتقوى والأخلاق والشجاعة والورع، وكفى بها فخرا أن يكون خاتم الأنبياء والرسل أبا ومعلما لها. وقد عاشت الزهراء سلام الله عليها الوقائع والحوادث المرة في طفولتها، وتركت آثارا على روحها الرقيقة. وكان زواجها بأمر من الله جل وعلا من أمير المؤمنين عليه السلام، فكان كفءا لها وهي كفء له. وكانت ثمرة زواجها الميمون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أربعة، وهم الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى الملقبة بأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. وعاشت فاطمة عليها السلام الفداء والتضحية وتحمل الحرمان والمشاق من أجل ترويج دين الله ونشر كلمة التوحيد ورفع راية العدالة والرضا بكل شيء من أجل نجاة البشرية وهداية الإنسانية. وبعد رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كانت الزهراء سلام الله عليها تتوقع من الذين خلفوا أباها السير على هداه والجهاد في سبيل تحقيق أهدافه المقدسة والاستقامة على صراطه المستقيم، إلا أنه حصل العكس، فقد تلقت المصائب لكونها ابنة رسول الله وزوجة أمير المؤمنين بعد أن غصب حقها ولم يمتد بها العمر طويلا، فقد وافاها الأجل وهي لما تزل في مقتبل العمر، فالتحقت بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في 27 من كانون الأول ديسمبر عام 2008 ميلادي، شن الكيان الصهيوني عدوانه على قطاع غزة بغرب فلسطين المحتلة. وقد جاء الهجوم الصهيوني بسبب وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب حكومة حماس والمقاومة، وكان الصهاينة قد فرضوا قبل الهجوم بأكثر من عام حصارا على قطاع غزة منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى القطاع لإركاع سكانه وإرغامهم على ترك دعم المقاومة. وقد استشهد في الهجوم الصهيوني في اليوم الأول أكثر من 230 فلسطينيا جراء قصف طائراته للمناطق السكنية للقطاع. وفي اليوم الثاني شن الصهاينة هجمات برية وبحرية على قطاع غزة في عمليات أطلق عليها اسم عمليات الرصاص المصبوب، الذي بلغ فيه عدد الشهداء أكثر من 1400 بالإضافة إلى 5500 مصاب. ورغم أن العدوان الصهيوني استمر 22 يوما، لكن الصهاينة لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم. وأخيرا وفي 27 من كانون الأول ديسمبر عام 1882 ميلادي، ولد الطبيب وعالم الكيمياء الفرنسي الشهير لويس باستور. ويعتبر لويس باستور من مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب، ويعرف بدوره المميز في بحث أسباب الأمراض وسبل الوقاية منها. وساهمت اكتشافاته الطبية بتخفيض معدل وفيات حمى النفاس، وله دور مميز في إعداد لقاحات مضادة لأمراض داء الكلب والجمرة الخبيثة. وأخيرا توفي لويس باستور عام 1895 للميلاد. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من معاني الصديقة الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، أهلا بكم في هذا اللقاء من معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها، وذلك في ذكرى شهادتها. لم تختص امرأة بالفضائل العليا كما اختصت بها مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فقد جللها الباري تبارك وتعالى بآيات مباركات، ومجدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالأحاديث الشريفة، عرفانا بمنزلتها وإكراما لمقامها، وتبيانا لنا لنتولاها بالمحبة والتأسي معها. فسماها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله أم أبيها والحوراء الإنسية، وكان يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. وكان يقوم لها إذا دخلت عليه معظما ومتبجلا لها، وإذا سافر كان آخر عهده من أهله ابنته فاطمة، وإذا رجع من سفره فأول ما يبتدئ بها. وأخذ يوما بيد الحسنين وقال: من أحبني وهذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هكذا روى أحمد بن حنبل في مسنده. أما الحاكم في المستدرك فقد ذكر وقوف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على باب فاطمة 6 أشهر عند كل فجر ينادي للصلاة ثم يقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي الصواعق المحرقة روى ابن حجر عنه صلى الله عليه وآله قوله: أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم. وفي صحيح مسلم والخصائص للنساء وصحيح البخاري في باب مناقب فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما رابها. إن فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها. فقد اختص سلام الله عليها بالألطاف الإلهية والمزايا الكمالية ما فاقت نساء العالمين من الأولين والآخرين. لقد أجمع المفسرون أن آية التطهير نزلت في من اشتمل عليهم الكساء، وهم النبي الأعظم ووصيه المرتضى المكرم وسيدة نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يخفى على أهل المعنى والذوق أن المراد من نفي الرجس وإذهابه بمقتضى أداة الحصر إنما وقصر إرادة المولى سبحانه على تطهير أهل الكساء هو العصمة بلا شك أو ريب. فالرجس هو الطهارة الكاملة عن كل ما تستقذره الطباع ويأمر به الشيطان ويحق بسببه العذاب ويشين السمعة وتمجه الفطرة وتسقط به المروءة. وقد فسر الرجس بأنه كل ما يشين المرء، وحكى النووي في شرح صحيح مسلم عن الأزهري بأنه كل مستقذر من عمل وغيره. وإذا علمنا أن آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تشمل الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فإن العصمة تشملها. وقد أكدتها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قوله الشريف: فاطمة بضعة مني، يغضبني من أغضبها، ويسرني من أسرها، وأن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومن هذا أيها الإخوة نتبين أن رضا الرب متعلق برضاها، فهي إذن لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، وهذه عصمة. وكذلك نتبين أن غضب الرب متعلق بغضبها، فهي إذن لا تغضب إلا ما يغضب الله، وهذه عصمة أيضا. وإلا كيف يأتي الإطلاق النبوي بأن رضاها هو رضا الله ورسوله، وغضبها هو غضب الله ورسوله، ورسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الخلق جميعا، وهو المعصوم من كل عيب وشين ونقص، والمنزه عن كل إثم وذنب، والمبرأ من كل ما يشين. وهي عليها السلام بضاعته، فهي إذن تشتق منه ابنة طاهرة معصومة. وقد تواتر عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أشبه الناس به هي ابنته فاطمة، حكته في جملة خصاله ودقائقها. وكنا على متى وإن شاء الله تكون دقائق كريمة في لقاء مع معاني الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نحييكم وشكرا لكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي، تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج، وهو أنه في سنوات 70 و80 و90 و100 إلى 150 أو 160 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة، وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب، كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين. فأسوأ الشعراء وأفسدهم وأفسد الماجنين كانوا في مكة والمدينة. مهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد. ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة. وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت، وأنا العبد أعرض لنموذج من رواج الفساد والفحشاء. كان في مكة شاعر يدعى عمر بن أبي ربيعة، وهو من شعراء التعري والمجون، وقد مات في أوج قدرته وفنه الشعري. ولو أردنا ذكر قصص هذا الشاعر وما كان يفعل في مكة لاحتاج الأمر إلى فصل مشبع بالتاريخ المؤسف لذلك العصر. في مكة والطواف ورمي الجمرات، وهذا البيت مذكور في كتاب المغني: بدا لي منها معصم حينما جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. وعندما مات هذا الملعون عمر بن أبي ربيعة، ينقل الراوي أنه أقيم في المدينة عزاء عام، وكان الناس يبكون في أزقة المدينة، ويقول: إنني أينما ذهبت كنت أجد مجموعة من الشباب نساء ورجالا واقفين ويبكون عمر بن أبي ربيعة في مكة، فشاهدت جارية تسعى في عملها وتحمل سطلا لتحضر الماء، وكانت دموعها تنهمر على خديها بكاء على عمر بن أبي ربيعة غما وأسفا. وعندما وصلت إلى مجموعة من الشباب سألوها: لماذا تبكين لهذا الحد؟ فقالت: لأن هذا الرجل قد مات وخسرناه. فقال لها أحدهم: لا تحزني، هناك شاعر آخر في المدينة هو خالد المخزومي، والذي كان لمدة حاكما على مكة من طرف علماء الشام، وقد كان من شعراء التعري والمجون كعمر بن أبي ربيعة. فذكروا لها ذاك البيت، وأرادوا أن يذكروا لها بعض الأبيات الشعرية لهذا الشاعر، فاستمعت هذه الجارية قليلا، وقد ذكر في الأغاني هذا الشعر وخصائصه، فمسحت دموعها وقالت: الحمد لله الذي لم يخل حرمه، فإذا فقد شاعر جاء آخر. هذا نموذج من الوضع الأخلاقي لأهل المدينة. والقصص كثيرة عن سهرات مكة والمدينة، ولم تكن المسألة منحصرة بالأفراد المنحطين، بل شملت الجميع في المدينة، بدءا من ذلك المتسول المسكين كأشعب الطماع المعروف، الذي كان شاعرا ومهرجا، ومرورا بالأفراد العاديين وأبناء السوق وأمثال هذه الجارية إلى أبناء المعروفين من قريش وحتى بني هاشم. لا أذكر أسماء من الشخصيات المعروفة لوجهاء قريش نساء ورجالا كانوا من هؤلاء الذين غرقوا في هذه الفحشاء. وفي زمن أمارة هذا الشخص المخزومي جاءت عائشة بنت طلحة، وكانت تطوف وكان يحبها، وعندما حان وقت الأذان أرسلت هذه المرأة رسالة أن لا تؤذنوا حتى أنهي طوافي، فأمر بعدم رفع أذان العصر، فقيل له: أنت تؤخر الأذان من أجل شخص واحد وامرأة تطوف، أو تؤخر صلاة الناس؟ فقال: والله لو أن طوافها بقي إلى الصبح لقلت لهم أن يؤخروا الأذان إلى الصبح. هكذا كان حال ذلك الزمن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بنت الخلود. شعت فلا الشمس تحكيها ولا القمر، زهراء من نورها الأكوان تزدهر. بنت الخلود لها الأجيال خاشعة، أم الزمان إليها تنتمي العصر. روح الحياة فلولا لطف عنصرها لم تأتلف بيننا الأرواح والصور. سمت عن الأفق لا روح ولا ملك، وفاقت الأرض لا جن ولا بشر. مجبولة من جلال الله طينتها، يرق لطفا عليها الصون والخفر. ما عاب مفخرها التأنيث أن بها على الرجال نساء الأرض تفتخر. خصالها الغر جلت أن تلوك بها كل المقاول أو تدنو لها الفكر. معنى النبوة سر الوحي قد نزلت في بيت عصمتها الآيات والسور. حوت خلال رسول الله أجمعها، لولا الرسالة ساوى أصله الثمر. تدرجت في مراق الحق عارجة لمشرق النور حيث السر مستتر. ثم انثنت تملأ الدنيا معارفها، تطوي القرون عياء وهي تنتشر. قل للذي راح يخفي فضلها حسدا وجه الحقيقة عنا كيف ينستر. أتقرن النور بالظلماء من سفه، ما أنت في القول إلا كاذب أشر. بنت النبي الذي لولا هدايته ما كان للحق لا عين ولا أثر. هي التي ورثت حقا مفاخره، والعطر فيه الذي في الورد مدخر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. على النبوة أضفت في مراتبها فضل الولاية لا تبقي ولا تذر. أم الأئمة من طوعا لرغبتهم يعلو القضاء بنا أو ينزل القدر. قف يا يراعي عن مدح البتول، ففي مديحها تهتف الألواح والزبر. قدم لكم بنت الخلود بمناسبة وفاة الزهراء سلام الله عليها.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
في ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة.
ما لعيني قد غاب عنها كراها، وعراها من عبرة ما عراها. حاشا لله، لست أطمع نفسي آخر العمر في اتباع هواها.
فالبكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واجتباها. ليت شعري لما خولفت سنن القرآن فيها والله قد أبداها.
بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. وكذا أخبر النبي بأن الله يرضى سبحانه لرضاه.
السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة والزهراء المرضية، السلام عليك يوم ولدت مباركة ويوم رحلت مظلومة مضطهدة، السلام عليك وعلى أبيك المصطفى وبعلك المرتضى وأولادك الأصفياء ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بأيام ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة مولاتنا فاطمة المرضية سلام الله عليها. بهذه المناسبة المفجعة نلتقيكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة، معظمين شعائر الله بذكر صفيته الزهراء عليها السلام. يشتمل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات على فقرات عدة، منها فقرة روائية عن الوفاة عنوانها افتقادي فاطما بعد أحمد، تليها وقفة عند خصوصيات قصة الوفاة الفاطمية عنوانها وفاة ليس كمثلها وفاة، ولقاء مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن دلالات الحديث النبوي الشهير إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ويلي اللقاء فقرة عنوانها دروس في الساعات الأخيرة، ثم حديث هاتفي للدكتور لبيب بيضون عميدي كلية الشريعة دمشق عن مظهر مؤثر للرأفة الفاطمية، تتخلل ذلك أشعار علوية وغيرها في رثاء الصديقة المرضية سلام الله عليها، وكلماتكم الوفية في هذه الذكرى الأليمة. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بالفقرة التالية وعنوانها هو افتقادي فاطما بعد أحمد.
لم يتجاوز عمر وديعة المصطفى 18 ربيعا عندما ودعت أمته راحلة إلى الرفيق الأعلى، مظلومة تحمل على جسدها الطاهر آثار ما نزل بها من ظلم، وبعضها كانت تخفيها حتى عن زوجها المرتضى رأفة بغيرته العلوية التي تحملت كل ما نزل من مصاب جلل حرصا على حفظ الإسلام والمسلمين من نار الفتنة.
لم تبقى الصديقة الشهيدة بعد أبيها سوى 40 أو 75 أو 90 يوما على أكثر الأقوال المعتبرة، وقد جمع بينها بعض العلماء المحققين بقوله رحمه الله إنها سلام الله عليها قد لازمت فراش المرض بعد 40 يوما بسبب آلام الظلم والأذى الذي لحق بها يوم هجوم الدار وما بعده كمنعها حتى من البكاء في المدينة وقطع الشجرة التي كانت تستظل بها وغير ذلك مما يطول الكلام عنه.
وبعد 75 يوما بلغ بها الضعف مبلغه حتى أصبحت كالخيال من ضعف بدنها، كما ورد في حديث سليلها الصادق سلام الله عليه. وبعد 90 يوما كان التحاقها بالرفيق الأعلى، حيث فارقت روحها الطاهر جسدها المطهر، وذلك في 3 من شهر جماد الآخرة من 11 للهجرة.
يا ابني يا ابني أنا الزهرة وما أدري، أنا الزهرة وما أدري، كسرك أصعب لو كسري، أنا الزهرة
روى المؤرخون أنه لما توفيت الصديقة الشهيدة سلام الله عليها قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين. ولما جن الليل غسلها وجهزها وعملا بوصيتها لم يدع للصلاة عليها سوى أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وابن مسعود في رواية. ولما وراها وأخفى قبرها أنشأ يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل.
لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل.
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. وفاة ليس كمثلها وفاة.
اشتملت قصة وفاة مولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على كثير من الدروس والعبر العقائدية والأخلاقية، كيف لا وهي التي جعل الله جل جلاله رضاه وغضبه في رضاها وغضبها. وهذا يعني أن من رضيت عنه مولاتنا فاطمة عليه السلام رضي الله، ومن غضبت عليه غضب الله جل جلاله عليه.
وهذا من أوضح الأدلة على عصمتها المطلقة، ليس في أفعالها فقط بل وفي مشاعرها أيضا. والعصمة في المشاعر أصعب وأعظم درجة وأسمى مرتبة من العصمة في الأفعال، فالإنسان يمكن أن يكون معصوما في أفعاله فتكون أفعاله إلهية، لكنه يكبت مشاعر مضادة لها ومجاهدتها ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي أن مشاعره تبقى خاضعة بدرجة أو أخرى لرغبات نفسية، وإن لم يسمح لها بأن تؤثر على سلوكياته وأفعاله.
أما أن تصبح مشاعره إلهية بالكامل فهذه مرتبة سامية، تعني أن النفس ذاتها قد أصبحت متبعة حتى في رغباتها لإرادة الله جل جلاله. ولكن هذه أيضا دون مرتبة مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة البسمار لم ما ينصى يابها يا حيلي وجهت لي تعتا يابها يا حيلي وجهت لك تعتا يابها.
أقدم خالص عزائي لجميع الأمة الإسلامية وخاصة المسلمات اللواتي يقتلن بالزهراء عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادة الزهراء ومظلومية الزهراء عليه السلام، فتعزية خاصة لكل من يحب الزهراء وكل من يخطو على خطى الزهراء. أختكم من العراق مباشرة.
صبرك عجيب حارتي صبرك إنا سلبا يابها يا لينبر جينا يا روم نجي الخليل ويا مينب شخصك يمل جيني الجليل شايفت دم عتفاطمة على الخط يسيل.
إن مرتبة العصمة المطلقة في الأفعال والمشاعر التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة الطهارة المطلقة من كل ما سوى الله عز وجل، أي أن نفسها الزكية هي إلهية بالكامل تعبر عن رضا الله وغضبه، أي أنها عليها أفضل الصلاة والسلام تغضب لما يغضب الله وترضى لما يرضي الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وبعبارة أخرى فإن رضاها عليها السلام وغضبها لا يخضع حتى للانفعالات البشرية غير المذمومة، بل هو منزه بالكامل عن ذلك، وإلا لما صح أن يقول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومضمون هذا الحديث الشريف مروي من طريق الفريقين وفي مصادرهم المعتبرة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة وغيره كثير، ولذلك فهو دليل من السنة النبوية المتفق عليها على هذه المرتبة السامية من العصمة المطلقة التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزكية.
ومن هذا الحديث الشريف ينطلق طالب الحق والحقيقة والساعي إلى مرضات الله عز وجل لدراسة قصة وفاة الصديقة الشهيدة فاطمة الزكية سلام الله عليها، ليتعرف منها على معالم الدين الحق وأصحابه ومن أرضى الله ومن أغضبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان المحمدي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الفقيه الشافعي الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الجويني في كتابه القيم فرائد الصمتين، قال: يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن. أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.